أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى إثبات أن فدك هي كانت نحلة من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ابنته فاطمة عليها السلام. ولقد أقمنا على هذا المدعى عدة أدلة، منها الروايات التي نصت على أن النبي صلى الله عليه وآله نحلها ووهبها وأعطاها هذه الأرض بعد أن نزل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه. وأيضا احتججنا بالروايات التي نصت على أن الزهراء عليها السلام طالبت بفدك بعنوان الملك وليس بعنوان الميراث، هي كما مر في الروايات التي قرأناها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله نحلنيها، وذكرنا عدة روايات تدل على هذا. والأمر الثالث والأخير الذي ذكرناه هو اعتراف قسم كبير من علماء أهل السنة والجماعة بأن فدكا كانت نحلة من النبي صلى الله عليه وآله، وأن الزهراء عليها السلام إنما طالبت بها بعنوان النحلة لا بعنوان الميراث كما هو مشهور بين الناس. ولعل هذه النقطة هي من أهم النقاط، لأنه إذا اختلف العنوان هل هي نحلة أو ميراث قطعا ستختلف أمور كثيرة. قلنا سابقا أن المشهور بين العوام أن الزهراء طالبت بفدك بعنوان أنها ميراث، قلنا لا، هذا الشيء غير صحيح، فدك هي ملك للزهراء عليها السلام. وإذا أثبتنا هذا فهناك أمور كثيرة بنيت على أن فدك هي ميراث ستهدم. من هنا حاول بعض علماء العامة الطعن في هذا الأمر، وهو أن فدك كانت نحلة من النبي صلى الله عليه وآله إلى الزهراء عليها السلام، وطرحوا مجموعة من الإشكالات التي تثبت أن هذا الأمر باطل وأنه لا يوجد ما يدل على أن فدك نحلة. من هذه الإشكالات ما ذكره ابن الكثير الدمشقي في تفسيره عندما تعرض إلى قوله تعالى وآتي ذا القرب حقه، ذكر نفس الروايات التي ذكرناها، لا سيما الرواية التي ذكرت أن هذه الآية نزلت في فدك، ثم علق على هذه الرواية بقوله وهذا الحديث، يعني حديث نحلة النبي صلى الله عليه وآله فدكا للزهراء، وهذا الحديث مشكل. طبعا هذا الاعتراف جيد أن هذه القضية تسبب لهم مشاكل. لماذا مشكل؟ قال مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة 7 من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ يقول نحن لا نسلم بهذه القضية. لماذا؟ لأن الآية وآت ذا القربى حقه إنما هي مكية، نزلت في مكة، وفدك فتحت في المدينة. والرواية تنص أنه عندما نزلت الآية أعطى النبي صلى الله عليه وآله فدكا للزهراء، فهو من خلال هذا الأمر يريد أن يضرب هذه الحادثة، لا توجد نحلة. نحن نقول هذا الإشكال لا يرد. أولا، لو سلمنا جدلا بأن هذا الإشكال وارد فعلا، الآية مكية وفدك فتحت بالمدينة، نقول هذا الشيء إنما يطعن في الدليل الأول الذي جئنا فيه، وهو أن الآيات نزلت، أن هذه الآية نزلت في فدك. أما أصل الدعوة أن الزهراء عليها السلام طالبت بفدك بعنوان الملك بعنوان النحلة، فلا علاقة بين الأمرين. حتى لو سلمنا بكلام ابن كثير، كلام ابن كثير يسقط الدليل الأول، وهو أن هذه الآية نزلت في قضية فدك. أما الدليل الثاني وهو ادعاء فاطمة عليها السلام النحلة، والدليل الثالث اعتراف علماء العامة بذلك، لا علاقة له بهذا. فالمشكلة قائمة حتى لو سلمنا جدلا وتنزلا بكلام ابن كثير الدمشقي، هذا واحد. ثانيا، نحن نخاطب ابن كثير، نقول أنت ادعيت دعوة، قلت أن هذه الآية مكية، يعني الآية 26 من سورة الإسراء، وذكرت هذا الأمر جازما بضرس قاطع، لم تأتي بدليل على هذا. ما هو دليلك يا ابن كثير أن هذه الآية هي مكية؟ ابن كثير عاش في القرن الثامن أو القرن التاسع، هذه الآية نزلت في السنوات الأولى من القرن الأول، من أين علم ابن كثير أن هذه الآية مكية؟ لا دليل عنده، ولم يذكر أي دليل على هذا سوى الادعاء المجرد عن أي برهان، والدعاوى المجردة عن البينة عن البرهان عن الحجة عن الدليل لا قيمة لها، فكلامه يرد عليه ما لم يقم عليه دليلا. نعم، قد يقول البعض، وفعلا هذا الشيء ذكر، قالوا ابن كثير إنما قال أن الآية مكية بناء على أن السورة مكية. الآن إذا فتحت المصحف وقرأت في الفهرس تجد أن سورة الإسراء يكتب أمامها مكية، فقالوا ابن كثير حكم على هذه الآية بأنها مكية بناء على أن كل السورة نزلت في مكة. نقول حتى هذا المقدار لا يمكن أن يكون دليلا على مدعاه. لماذا؟ لأنه من المعروف والمعلوم عند من قرأ كتب التفسير وعلوم القرآن أن الآيات القرآنية تتداخل، يعني قد تكون السورة مكية أو مدنية، هذا لا يعني أن كل آياتها مدنية أو مكية. عادة ما يحصل تداخل بين الآيات، تكون سورة مكية تحوي آيات مدنية، والعكس قد تكون سورة مدنية تحوي آيات مكية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما هو رتب القرآن ترتيبا خاصا، الترتيب لم يكن طبقا لسبب النزول، والترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مثل كل سورة نزلت انتهى الأمر، لا، هذه السورة إنما جمعت من آيات متفرقة، أغلب السور القرآنية نزلت متفرقة، لم تنزل سورة كاملة. كيف أصبحت عندنا سور؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول ضعوا هذه الآية في هذا الموضع وهذه الآية مثلا في هذا الموضع في تلك السورة. ولهذا إذا نقرأ في فتح الباري لابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري ذكر هذه القضية، قال عند تعليقه على كتاب تفسير القرآن الكريم ذكر أن هناك كثيرا من الآيات أو من السور المكية تحوي آيات مدنية. ذكر مثلا قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال نزلت بمكة اتفاقا في قصة مفتاح الكعبة، هو يقول لكنها حجة واهية فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكة إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، بل الأرجح أن جميع ما نزل بعد الهجرة معدود من المدني. يشير إلى هذا التداخل ثم يقول وهذا بيان ما نزل بعد الهجرة من الآيات مما في المكي، آيات نزلت بعد الهجرة يعني في المدينة وأدرجت في سور مكية، ذكر آيات كثيرة إلى أن يقول فهذا ما نزل بالمدينة من سور تقدم نزولها بمكة، وقد بين ذلك حديث ابن عباس عن عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما ينزل عليه الآيات فيقول ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا. وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أره إلا نادرا، يعني الأمر الثاني مضطرد كثير أن تكون السورة مكية ويكون قسم كبير من آياتها مدنيا، وهذا هو حال سورة الإسراء. نعم سورة الإسراء مكية لكن قسم من آياتها نزل بالمدينة. هنا قد يسأل سائل هل عندكم دليل أن هذه الآية نزلت بالمدينة؟ نقول نعم، طبعا طبقا لهذه القاعدة أصلا الإشكال غير واحد. هل يوجد دليل؟ نقول نعم عندنا أدلة. ما هي؟ نفس الروايات التي ذكرناها هي أدلة. هذه الروايات الصحيحة التي نصت على أن قوله تعالى وآت ذا القربى حقه نزل في قضية فدك، نفس هذه الروايات دليل على أن هذه الآية نزلت بالمدينة. هو أراد أن يطعن في الدليل على مدنية هذه الآية بلا شيء بغير مستند، فنقول حجتنا هي الآيات، هي الروايات التي نصت على نزول هذه الآية في المدينة، خصوصا وأن هذه الروايات صحيحة كما تقدم ذلك. هذا أولا. دليلنا الثاني هو اعتراف قسم من علماء العامة بنزول هذه الآية في المدينة، إضافة إلى الروايات قسم من العلماء صرح بأن هذه الآيات هي مدنية. من هؤلاء العلماء الفخر الرازي. الفخر الرازي في تفسيره الكبير عند تعرضه إلى سورة الإسراء في الجزء 20 قال سورة الإسراء مكية إلا الآيات 26 هي الآية المقصودة و32 و33 و57 ومن الآية 73 إلى غاية آية 80 فمدنية. تصريح واضح، السورة مكية إلا هذه الآيات التي استثنيت. وأول آية مستثنات هي الآية 26، وهي قوله تعالى وآت ذا القربى حقه. الفخر الرازي متقدم، الفخر الرازي عاش في القرن السادس، في حين ابن كثير في القرن التاسع تقريبا، بينهم أكثر من 200 أو 300 سنة. هذا عالم من العلماء. أيضا من الذين صرحوا بأن هذه الآية هي مدنية جلال الدين السيوطي في تفسير الجلالين عند بداية سورة الإسراء، صرح قال سورة الإسراء مكية، إلا الآيات 26 و32 و33 و57 ومن آية 73 إلى غاية 80 فمدنية، وآياتها 111 نزلت بعد القصص. شوف الدقة، السورة مكية لكن هذه الآيات هي مدنية، هذا تصريح واضح. أيضا طبعا هذا من باب المثال، وإلا الكلبي في تفسيره الغرناطي الكلبي صرح بأنها مدنية. أبو السعود في تفسيره، تفسير القاضي أبو السعود، أيضا صرح بأنها مدنية، وغيرهم الكثير الكثير. لو قال قائل لماذا قبلت قول هؤلاء ولم تقبل قول ابن كثير، نقول هؤلاء كثرة كاثرة. الآن نحن ذكرنا ثلاثة أسماء وهناك المزيد، هذه ليست أمثلة. أما قول ابن كثير فهو الذي تفرد فيه، وقلنا أن قول هؤلاء موافق للروايات الصحيحة التي تدل على أن هذه الآية نزلت في المدينة. والأهم من هذا أن ابن كثير لم يأتي بدليل، قوله لا دليل عليه، بل لم ينقل حتى عن أحد من الذين سبقوا. فهذه الأمور تثبت أن هذه الآية مدنية. أضف إلى هذا أنه عندما يذكرون الفوارق بين المكي والمدني يقولون عادة المكي يكون في صدد بناء عقيدة المسلم، عادة يذكر فيه التوحيد النبوة، يكون بصدد دفع شبهات المشركين الكفار ما افتغوه على الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله في تسفيه أصنامهم، هذا القرآن المكي. أما القرآن المدني فغالبا يكون في بناء الدولة الإسلامية وذكر الأحكام الشرعية. أغلب الآيات المدنية هي مما يذكر فيها الأحكام الشرعية التي تنظم حياة الفرد وحياة المجتمع. هذه الآية تضمنت حكما شرعيا، هذه الآية والآيات التي قبلها والتي بعدها هي في صدد بيان حكم شرعي، فالمفروض أن جو هذه الآية هو جو مدني، هذا الأمر مرجح أن هذه الآية مدنية. من هنا نعلم أن هذا الإشكال الذي طرحه ابن كثير الدمشقي لا يصمد أمام ما ذكرناه من أن فدك هي نحلة من النبي صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة الزهراء. إن شاء الله في الحلقة القادمة نسوق بعض الإشكالات الأخرى التي طرحوها ونجيب عليها. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.